السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله عز وجل بنى دين الإسلام على مباني عظيمة وأركان كبيرة عظيمة بني عليها هذا الدين، ألا وإن من تلك المباني والأركان ركن الزكاة. عباد الله، الزكاة أيها الناس التي هي حق المال، والتي هي من الواجبات العظام، والتي هي من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الواجبة المفروضة في دين الإسلام. عباد الله، إن هذه الزكاة شأنها عظيم وكبير، ولذا كانت من أركان الإسلام العظام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهكذا عباد الله، جاء من حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل وسأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. وجاء من حديث ابن عباس حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. في أدلة كثيرة من القرآن والسنة الكريمة في فضل هذه الزكاة. عباد الله، إن مما يدلك على شأن هذه الزكاة أن الله عز وجل قرن بينها وبين الصلاة في 30 موضعا من القرآن العظيم، ولم تنفرد الزكاة في القرآن عن الصلاة إلا في ثلاثة مواطن. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آيات كثيرة من القرآن العظيم فيها قرن الله جل وعلا بين هذين الفرضين وبين هاتين العبادتين الجليلتين. أيها الناس، إن هذه الزكاة فرضت أول ما فرضت في مكة، ثم فرضت بعد ذلك في العام الثاني من الهجرة، ثم كذلك في العام التاسع. قال العلامة العثيمين رحمه الله: إن مراحل فرض الزكاة ثلاثة، ففرضت في مكة وجوبها، فرض وجوبها إطلاقا من غير ذكر الأنصباء. قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ففي هذه الآية وفي غيرها من الآيات ذكر الله عز وجل الزكاة. وهكذا أيها الناس، المرحلة الثانية في العام الثاني من الهجرة نزل وجوبها وفرضها ومقاديرها وأنصبائها. فلما كان في العام التاسع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجباة أن يجمعوها من الناس، والسعاة أن يسعوا في جمعها من الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن مما يدلك أيها المؤمن على عظيم هذا الركن أن الله عز وجل فرضه في الشرائع الماضية. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال جل وعلا عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عباد الله، إن الله عز وجل امتدح الذين يؤتون الزكاة في أموالهم. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وقال جل وعلا عن نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. أيها الناس، قال الله جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها المؤمنون، عباد الله، إن مما يدلنا أيها الناس على عظيم هذا الركن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من منعه أن يقاتل يقاتله ولي أمر المسلمين حتى يذعن ويؤدي حق الله جل وعلا في ماله. فقد جعل ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وقالوا إنما كنا نعطيها لمحمد، فلما مات امتنعوا عن ذلك، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم وهو أمير المؤمنين، فجاءه عمر رضي الله عنه وقال أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فاجتمع أمر الصحابة جميعا على قتال من منع الزكاة. هذا لتعلم أيها المؤمن أن هذه الزكاة عظيمة في الإسلام، لا يجوز التفريط في أدائها ولا التحايل عليها ولا التلاعب بها ولا محاولة التملص من آدائها، فهو ركن عظيم أوجبه الله عز وجل على المسلمين في أموالهم. عباد الله، إن الأمة أجمعت على أن من جحد الزكاة أنه كافر بالله عز وجل، من تركها ومنعها جحودا فهو كافر بالله عز وجل بإجماع الأمة الإسلامية. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين أيها المؤمنون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بل رب العالمين جل وعلا أخبر في كتابه عن عقوبة مانع الزكاة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي رجل يستطيع أن يتحمل مثل هذا العذاب، أن ماله الذي منع الزكاة فيه يحمى يوم القيامة في النار ويكوى به في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ وجاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، وجاء من حديث جابر وحديث أبي ذر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولا صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر آخرها عاد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة ماله أو حق الله فيه إلا بطح لها يوم القيامة تطأه بأظلافها أكثر ما كانت وأسمن ما كانت، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. احذر أيها المؤمن، لا تقل ليس عندي إبل ولا بقر ولا غنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال عام لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يتحول ذلك المال إلى ثعبان عظيم، شجاع أقرع فيلتف عليه ويأخذ بنهمزتيه ويفر منه فيقول له: أنا مالك أنا كنزك. الحديث رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيها الناس، إن الأمر جد وإن الأمر حق وإن الأمر عظيم، إن التلاعب بحق الله عز وجل لا يجوز، شأنه عظيم وهو أمر خطير عليك في الدنيا والآخرة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن الأدلة من القرآن والسنة في فضل الزكاة ومدحها ومدح فاعلها، وفي الترغيب وفي الترهيب والنذارة من مانعها كثيرة جدا. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذه الزكاة تجب على المسلم، أو تجب بخمسة شروط. الأمر الأول الإسلام، فهي تجب على كل مسلم الشرط الأول الإسلام، فهي لا تجب على الكافر، لأن الكافر مخاطب بالإسلام أولا، فإذا أسلم وجبت عليه الزكاة. الشرط الثاني الحرية، أن يكون الإنسان حرا غير مملوك ولا رقيق. الشرط الثالث أن يملك النصاب، أن تبلغ الزكاة النصاب، وهو مقدار ما يزن أو قيمة ما يزيد من 85 جراما أو أزيد من ذلك. فإذا بلغ المال المخزون عندك الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط، ما يكون قيمة 85 جراما من الذهب أو 200 درهم من الفضة، فقد وجبت فيه الزكاة. وهكذا عبد الله، الشرط الخامس أن تكون مالكا لذلك المال، أن يكون المال الذي وجبت فيه الزكاة ملك لك، فلا تجب الزكاة في مال لا تملكه عبد الله، إنما تجب على مالكه. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذه الزكاة تجب في أمور، تجب في بهيمة الأنعام من البقر والذهب، من البقر والغنم، من الإبل والبقر والغنم، وتجب في الأثمان من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية، وتجب في الزروع والثمار، في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وهكذا عباد الله، ما يخرج من الأرض فإن زكاته يوم حصاده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن هذه الزكاة أبان الله عز وجل مصارفها في كتابه العزيز، قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، إن الله عليم حكيم. فرض الله عز وجل الزكاة على المسلمين في هذه الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن العظيم، سواء أعطاها لواحد أو وزعها بينهم فكلها مجزئة، فلو استغرق صنف واحد منهم الزكاة كلها أجزأته، فإن أعطى فقيرا واحدا أو مسكينا واحدا كل ما لديه من الزكاة، فإن ذلك قد أدى زكاته التي أوجبها الله عليه، ولا يجوز صرفها في مصالح المسلمين، لا في بناء المساجد ولا تعبيد الطرق ولا غير ذلك من الأمور، إنما تكون في هذه الأصناف التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم. عباد الله، إن الزكاة تصح على الأقارب، على الأقارب الذين لا تجب نفقتهم عليك. قال العلماء: إن الأقارب الذين لا تجب النفقة عليك لهم تصح الزكاة إذا كانوا من الأصناف الثمانية. لا تصح الزكاة على الولد ولا على الوالد ولا على الأم ولا على الزوجة، لأن هذا واجب عليك النفقة عليهم، إلا أن العلماء استثنوا الولد إذا كان فقيرا والأب فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليه من غير الزكاة، فإذا دفع له الزكاة فإنه يجوز له ذلك. ولا يجوز الزكاة على الزوجة، لأنه يجب عليك أن تنفق عليها وعلى أولادك بقدر ما تستطيع. عباد الله، إن الزكاة في الدين على نوعين: إذا كان الدين عند رجل مني باذن له في أي وقت تطلبه تجب فيه الزكاة ويجب عليك أن تزكيه، وإن كان الدين عند معسر أو مماطل أو شبه ميت لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضت ذلك الدين. عباد الله، يجب علينا أن نتقي الله جل وعلا. لا يجوز إسقاط الدين عند رجل مقابل الزكاة، فإن ذلك هروب من حق الله عز وجل. الواجب في مالك ربما يكون إنسان لك له أو لك عليه دين شبه ميت، فإذا جاء وقت الزكاة خصمت ذلك الدين من الزكاة، لا يجوز ذلك. هذا نوع من التلاعب على حق الله في حق الله سبحانه وتعالى. عباد الله، يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يتحرى في زكاته وأن يؤدي أمواله وأن يؤدي حق الله في ماله الذي أوجبه عليه حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. لا تأخذك العاطفة ولا يأخذك الرحمة ولا يأخذك الشيطان والهوى أن تتلاعب بحق الله جل وعلا. تجب الزكاة في الذهب الملبوس على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو أصح الأقوال ويشمله قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كوي بها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. فالبراءة للذمة أيها الناس أن يؤدي زكاة الذهب الملبوس وإن كان للزينة وإن كان حلي المرأة، فالبراءة للذمة والخلاص لها من في أداء زكاتها. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا جميعا على طاعته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح بلادنا وأحوالنا وأرزاقنا وأعمالنا يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.